إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، إن الله عز وجل قد أخبرنا بمراحلنا وأطوارنا ومصيرنا، فقال عز من قائل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فهذه أحوال الإنسان، مراحله أبانها الله عز وجل له، وأبانها أيضا في قوله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه أحوالنا، وأبانها في قوله عز وجل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فمنها خلقنا الله، وفيها يعيدنا الله، ومنها يخرجنا ويبعثنا تارة أخرى. هذه مراحل الإنسان وأحوال الإنسان، يجب على المسلم أن يتدبرها، فإنه لا يمكن الفكاك منها والانفصال وكذلك الفرار منها. واعلموا أنكم ملاقوه. ولهذا كان مؤمن آل فرعون من وصيته لقومه يقول: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية أصل كبير لأهل السنة في الاحتجاج على عذاب القبر، عذاب البرزخ في القبر، فهي أصل كبير أن آل فرعون وسائر الكفرة ومن يستحق العذاب يعذب في قبره ويعرض على النار ويعذب في النار وهو في قبره، وأنه إذا قامت القيامة أدخل النار ودخل أشد العذاب. هذا أصل أصيل. وكذلك قول الله عز وجل وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فيعذبون في الدنيا بالضنك فيها والتعاسة فيها ويعذبون المرة الثانية في القبر ويعذبون يوم القيامة يردون إلى عذاب عظيم في النار. على ذلك أهل التفسير وجلهم على الاستدلال بهذا على هذه المرحلة ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فمراحل الإنسان مراحل الدنيا ومرحلة البرزخ. إنما هذه الحياة الدنيا متاع ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال في الآية الأخرى وأن الآخرة هي دار القرار. أيها الناس إن عذاب القبر ونعيمه لأمر من معتقد أهل السنة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة على ما دلت عليه هذه الأخبار عن الله ورسوله. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. في غمرات الموت والملائكة تهددهم وتخبرهم أنهم في ذلك اليوم يوم موته سيجزى عذاب الهون، سيعذب، يعذب في قبره ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. عذب في قبره دون عذاب يوم القيامة. فعلى المسلم أن يكون معتقدا ذلك وجلا من أسباب ذلك وسبله من أسباب عذاب القبر، فإن من أشد أسبابه هو الكفر بالله والنفاق الاعتقادي، كما قال ربنا سبحانه: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم سنعذبهم مرتين. قال الله سبحانه وتعالى في آل فرعون: يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهكذا سائر الكفرة. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، وهو عند البخاري تعليقا وعند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: يا رسول الله، كراهية الموت؟ كلنا نكره الموت. قال: ليس ذلك، لكن المؤمن إذا احتضر بشر برحمة من الله ورضوان فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا احتضر بشر بعذاب من الله وسخط، غضب من الله وسخط، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. فهو يكره لقاء الله الكافر لأنه سيقدم على عذاب عاجل، على عذاب عاجل في قبره قبل يوم القيامة. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الكافر أو قال المنافق فإذا سئل من الذي بعث فيكم، ثلاث أسئلة توجه: من ربك؟ ما دينك؟ من الذي بعث فيكم؟ في حديث البراء، حديث أنس، وجملة حديث أبي هريرة، وجملة أحاديث. قال: فأما الكافر والمنافق يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، كذا في حديث البراء. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمرزبة في بين أذنيه يصيح منها، يسمع صوته كل شيء إلا الثقلان ما يسمعانه. وهذا يدل على شديد عذاب القبر على الكافر، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، حتى تختلف أضلاعه. والنبي عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام كان بعد أن وجبت الشمس عند الغروب سمع صيحة أو قال صرخة، فقال: يهود تعذب في قبورها. وقال: لولا أن تدافنوا لا سألت الله عز وجل أن يسمعكم من عذابهم. ثم قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. أيها المسلمون، إن هذا المعتقد المهم، معتقد أهل السنة والجماعة الذي شذ فيه الخوارج والمعتزلة والروافض وخالفوا هذا المعتقد العظيم، إن هذا المعتقد ليبعث في الإنسان الحذر، كل الحذر من العظائم والكبائر المؤدية إلى هذا العذاب الأليم. فاحذر أيها المسلم، احذر هذا العذاب العظيم، هذا العذاب الأليم. فهو كما أنه على الكفار والمنافقين أيضا قد يكون بأسباب ذنوب دون ذلك. ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. واحد يمشي بالنميمة عذب بسبب النميمة بين الناس وبسبب لسانه، كان يفتن الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة فعذب في قبره بسبب ذلك، والآخر لا يستنزه من البول ولا يستتر من البول، يترك البول يتناثر على جسمه ف فعذب في ذلك. ليس بكبير التحرز عن هذا، ولكنه كبير عند الله، فعله كبير عند الله التلوث به. فنفيه ليس، أما إنه ليس بكبير، أي ليس بكبير كبير شيء بحيث أنه يمكن اجتنابه، وإنه لكبير أي من حيث الإثم، كبير عظيم عند الله أن يتنجس ويتعرض للنجاسة عمدا، وكبير عند الله أن يسعى بين الناس بالفساد بين الأخ وأخيه. ألا أنبئكم ما العظه؟ قالوا يا رسول الله ما ذلك؟ قال النميمة القائلة بين الناس، تسبب القطع، تسبب الفتنة، تسبب الإحن والمحن والعداوة والفرقة، تسبب بين الناس الأضرار. فلهذا صاحبها معرض لهذا العذاب. ثم دعا بجريدة فشقها فوضعها عليهما، قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. فدل هذا أنهما ليسا من أهل الشرك، ولو كانوا من أهل الشرك ما خفف عنهما، فقد أبان الله سبحانه وتعالى لا يخفف عنهم. قال سبحانه وتعالى وما هم منها بمخرجين، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. هذا ذنب عظيم به عذاب القبر، وهكذا يكون ذلك بذنب آخر حتى في حق المسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، قال النائحة يعذب العبد بما نيح عليه في قبره، إن العبد ليعذب في قبره بما نيح عليه، أخرجه مسلم. والشاهد من ذلك أنه يكون في قبره وهم ينوحون عليه، لا معنى أنه يكون البكاء جائز مشروع، لكن نياحة التي فيها الندب والتي فيها كذلك ذكر المحامد وهكذا غير ذلك من الفخر والخيلاء به. فإذا كان ذلك منه عن رضا أو وصية منه بذلك أو عدم تفقيه أهله حتى يقع في ذلك، فإنه يعذب في قبره بما نيح عليه. وهذا دليل يثبت عذاب القبر بهذه الذنوب والمعاصي. وهكذا يعذب في قبره بالكذب، فكثير من الناس يكذب لا يتحاشى أن يحصل له هذا العذاب في قبره. وفي الصحيح عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة أتاني رجلان فأخذا بيدي، أو قال بيدي، قال فانطلقت فإذا بأناس برجل قائم بقاعد وآخر قائم عليه بكلوب وآخر قائم عليه بكلوب فيدخله في فيه ويشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه فلا يفرغ من ذلك حتى فيعود إلى الآخر فلا يفرغ من ذلك حتى يصير الأول كما كان فيعود له يفعل به كما فعل في المرة الأولى. وهكذا لا زال عذابه أن يقطع شدقه، يشرشر شدقه بذلك المنشار. والسبب في ذلك، قلت ما هذا؟ قال هؤلاء، قالوا هذا الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. هذا رجل يكذب الكذبة، الشخص إذا كان يكذب الكذبة، وها نحن في هذه الأزمنة، كذبة من داخل بيته أو من مجلسه وإذا بها قد بلغت الدنيا، في جواله، في واتسابه، في إلى آخر ذلك، تبلغ الآفاق. وهذا خطر عظيم أنك تعرض نفسك بسبب مقالة لا تتأكد منها ولا تتبين فيها إلى وعيد شديد من عذاب القبر. وذكر عذاب الزنا والزواني في التنور، وذكر عذاب المنوربين أيضا الذين يلقمون بالحجارة، وذكر عذاب الذي يأخذ القرآن فيرفضه ولا يعمل به وينام عن الصلاة المكتوبة وأنه يثلق رأسه بالحجارة. الحديث في الصحيح، وفي هذا الحديث عذاب القبر كما في حديث البراء وغيره. هكذا أسباب تعرض الإنسان لعذاب الله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل غل فشهدوا له بالجنة، قال كلا لقد رأيته في النار في شملة غلها، شملة غلها رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعذب في قبره في النار. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يهود يبكون على عجوز ماتت، قال إنهم ليبكون عن عليها وإنها لتعذب في قبرها، وإنها لتعذب في قبرها. فالكفر بالله والشرك بالله والنفاق والأعمال المعاصي كلها دقها وجلها كلها من أسباب عذاب القبر. ولكن قد ورد عذاب القبر في أشياء معينة، وإلا فما من ذنب إلا ويستحق صاحبه عذاب القبر إلا أن يتداركه الله برحمة. أيها الناس، إن القبر أول منازل الآخرة، احسب حسابه هو قبل غيره، احسب حسابه. فقد كان عثمان رضي الله عنه يذكر الجنة والنار لا يبكي، وإذا ذكر القبر أو وقف على قبر بل بكى حتى بل الثرى، فيقال له تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتذكر القبر وتبكي؟ فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد. ما رأيت منظرا قط أفظع من القبر. فعثمان رضي الله عنه يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرحلة هي مرحلة خطيرة، مرحلة القبر. فإذا نجوت منها وسلمك الله من هذا العذاب فمعناها أنك ناجي فيما بعد، ويفسح لك في قبرك مد بصرك، ويأتيك من طيب الجنة وريحها، وتنعم في قبرك ويصير عليك روضة من رياض الجنة. وإذا لم تنجو من عذاب القبر ضيق عليك وأتاك العذاب من كل مكان، وأتاك العذاب من كل مكان. فيا عبد الله احسب هذا الحساب، حساب أن القبر أول منازل الآخرة، وأنه من نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله ومجتباه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الهدى. أما بعد أيها الناس، فلئن كانت المعاصي بشتى أنواعها وأصنافها من أسباب عذاب القبر، فلطاعة الله عز وجل ومرضاته من أسباب النجاة من ذلك، من عذاب القبر وما بعده. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله ويرجع ماله من كان معه من الخدم أو الحشم أو ما يحمل عليها شيء من ذلك، ويبقى هذا الرفيق المصاحب له في قبره، المصاحب له في مراحله كلها، وهو العمل الصالح. ولهذا فإن هذا العمل هو الذي يكون معه في سائر المراحل، ومن ذلك قراءة القرآن. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 30 آية شفعت في رجل حتى أدخله الله الجنة، وفي لفظ خاصمت عن رجل أي دافعت عنه حتى أدخله الله الجنة. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه وله حكم الرفع أنه قال كانوا يسمونها الواقية، سورة تبارك الذي بيده الملك تسمى الواقية، أي من عذاب القبر. فمن قرأها وقاه الله عذاب القبر، أي قبل نومه وفي سائر الأوقات. وهكذا ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن، يعلمهم أدعية واقية من عذاب القبر، فيقول يعلمهم يقولون اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عنه أم خالد بنت خالد أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة أكثر من هذا الدعاء. فروى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال في دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا غير داره وأهلا غير أهله وزوجا غير زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال عوف بن مالك حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. والشاهد من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لذلك الميت وكان يدعو في صلاة الجنازة للميت أن ينجيه وأن يقيه الله عذاب القبر. وثبت عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فقال مما قال اللهم قه فتنة القبر، اللهم إن فلان ابن فلان عبدك قال في حبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار، ويدعو له أن يقيه الله عذاب القبر في صلاة الجنازة. وهكذا ثبت عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أذكار المساء وبما في ذلك الدعاء بالوقاية من عذاب القبر. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وأعوذ بك من شر هذه الليلة خير هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وهكذا يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذكر وفيه الاستعاذة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، أعوذ بك من الكسل والكسوء الكبر ومن عذاب جهنم ومن عذاب القبر. كان يقول ذلك ويعلمهم ذلك في الصباح والمساء، إذا أصبح قال أصبحنا وإذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله. وهكذا يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء في التشهد الأخير. ففي الصحيحين أو في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليقل في تشهده الأخير استعذ بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. حتى إن جماعة من أهل العلم يرون أن هذا من أهم الواجبات في الصلاة، ومن لم يقل ذلك قال آمره أن يرجع فيتشهد فيقول هذا الدعاء لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الطفيل بن عمرو رضي الله عنه ومعه رجل مهاجر هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتوى المستوى المدينة أي حصلت لهم بعض الأمراض، فجزع صاحب الطفيل فأخذ مشاقص وكان يقطع يديه براجمه حتى شخب الدم فمات. فرآه الطفيل بعد حين وهو في حالة حسنة أي في نعيم في قبره، فقال ما فعل ربك بك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى رسوله. قال ما لي أرى يديك مغطاه، كان مغطيا يديه. قيل لي إن لن نصلح منك ما أفسدته. فلما أخبر الطفيل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم وليديه فاغفر. والشاهد أن صاحب الطفيل نعم في حالة حسنة وهو في قبره بهجرته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة حسنة، وإنما يداه، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تسلم يداه أيضا وأن يغفر الله عز وجل ليديه. ودل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة كما في حديث مسعود، رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه يتقول: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله في آجال مضروبة وأرزاق مقسومة لا يؤخر منها شيء عن حله ولا يعجل منها شيء عن ذلك، فلو سألت الله أن ينجيك أو يقيك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر كان خيرا لك وأفضل. فدلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء، وأنه أفضل من كونها تدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتعه ولأخيها ولأبيها، وهذا دعاء عظيم. ولكن اختر الدعاء الذي فيه الوقاية من عذاب القبر في سائر أوقاتك، لأن عذاب القبر واقع لا محالة ولا ينكره إلا زنادقة البشر. ولهذا أجمع المسلمون على أن من أنكر عذاب القبر فقد رد القرآن والسنة وكفر بالله، كفر بالله. فلهذا معتقد عظيم أن تسعى أنت في إثباته، في إثباته وفي الوقاية منه وفي الأسباب المنجية منه، والحذر من الوقوع فيه في المعاصي. إن من أسباب ذلك أسباب النجاة منه، إن من أسباب النجاة من عذاب القبر لأن يكون لسانك لهجا بدعاء الله سبحانه وتعالى بالوقاية منه، اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوكا لهديه، والحذر من التغيير في هذا الدين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت عمرو بن لحي وهو يجر قصبه في النار، أي في قبره، رآه وهو في قبره وهو يجر قصبه في النار يعذب قبل يوم القيامة. قال: لأنه أول من غير دين إبراهيم. فالمغير لدين الله والمبدل في دين الله والمحدث في دين الله هذا يعرض نفسه لعذاب القبر وما وراء ذلك. معشر المسلمين، تواصى بتقوى الله، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والمعتقد الصحيح وأن يتوفانا الإسلام والسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وشكر الله وبارك ونفع بهذه الديار وأهلها وهذا المسجد وأهله، وجزى الله الجميع خيرا. الحمد لله رب العالمين.